السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشريط السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو توحيد العبادة والألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما أمر الله به ورسوله يفعله المؤمن إخلاصا لله عز وجل، وكل ما وتعظيما وخوفا ورجاء، وكل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله يتركه المؤمن خشية لله وإجلالا وتعظيما ومحبة ورغبة ورحبة. وهذا التوحيد، يعني توحيد العبادة، هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، وهو أول دعوة الرسل، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم في قديم الدهر وحديثه، وهو الذي لأجله خلق الله الجنة والنار وافترق الناس إلى شقي وسعيد، ولأجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة وقامت القيامة. فجدير بالمؤمن أن يعتني بهذا التوحيد وأن يهتم به وأن يعرف حقيقته ومعناه حتى يعبد الله على بصيرة. فإن الله سبحانه وتعالى عرف العباد بنفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله ليعرفه سبحانه وليعلموا عظيم حقه ليعبدوه. فإن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة لتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق، فهو الغاية المحبوبة لله والمرضية له. توحيد الربوبية اعتراف بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، والاعتراف والإيمان بأسمائه وصفاته وسيلة إلى أن نعبده. إذا عرفنا ربنا بصفاته وأفعاله وأسمائه وعموم قضائه وقدره وحكمته نعبده سبحانه ونخصه بالعبادة. فتوحيد العبادة هو الغاية المحبوبة المرضية لله، وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو الذي أنكره المشركون، وهو الذي كذب الكفار رسلهم حينما أتوا بهذا التوحيد، وحينما دعوهم إلى إخلاص العبادة لله، قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول الله. كذبوه لأنه رسول الله وأنه جاء بتوحيد العبادة وإخلاص العبادة لله وحده. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول نبي. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول نبي. كذبوه في دعوى الرسالة والنبوة وأن أتى من عند الله بالتوحيد والإخلاص وإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ومن كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين. ولهذا قال فمن كذب قوم من المرسلين وهم كذبوا نوح. لكن لما كان الرسل متضامنون ودعوتهم واحدة والمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق بالمتقدم صار من كذب واحدا فقد كذب بالجميع. كذلك كفار قريش أنكروا توحيد الإلهية وكذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله من إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة والتوحيد لله. قال الله تعالى عنهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. استنكروا أن تكون الآلهة واحدة لأن المشركين ابتلوا بوجود آلهة متعددة يعبدونها من دون الله نشأ على هذا الصغير ظهرنا عليه الكبير توارثوا هذا عن آبائهم وأجدادهم صاروا يتبعون آبائهم وأجدادهم في الباطل. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذه هي الحجة الملعونة الشيطانية وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل واتباع القرون السابقة على الضلال. وهي حجة فرعون حينما قال لموسى ما بال القرون الأولى ما بال القرون الأولى. وهي الحجة القرشية حجة قريش وكفار قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فجدير في المؤمن أن يعتني بتوحيد العبادة توحيد الألوهية. وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله. كفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله ولذلك امتنعوا ورفضوا من قولها لأنهم يعرفون أن المراد المعنى المهم المعنى ليس المهم التلفظ ليس المراد التلفظ بالحروف فقط بل المهم المعنى إخلاص التعلق لله إخلاص العبادة لله والبعد عن الشرك. فلذلك امتنعوا لأنهم تواصوا بالصبر على آلهتهم والبقاء عليها فامتنعوا من قول لا إله إلا الله. فجاء المتأخرون من أهل الكلام وغيرهم وجاء الذين يتمسحون بالقبور ويعبدونها من دون الله ويدعونها ويذبحون لها وينذرون لها فصاروا لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. فصار الواحد منهم يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويذم لغير الله لأنه لا يعرف من معنى هذه الكلمة إلا مجرد الحروف. وبعضهم يفسرها بتوحيد الربوبية كما بين ذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام مجدد في رسالة كشف الشبهات بين أن كثيرا من الناس قال في زمنه لا يعرف من معنى لا إله إلا الله إلا مجرد الحروف فقط. والذكي منهم الفطن يفسرها بتوحيد الربوبية فيقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله مع أن الإله هو المعبود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله فالإله هو المعبود المطاع المتبع. فلا بد من العناية بمعنى هذه الكلمة ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها تنفي الشرك عن الله وأن تنفي جميع أنواع العبودية عن غير الله وتثبتها لله إلا إذا فسر الإله بالمعبود وقدر الخبر حق، لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا نافية للجنس من أخوات إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها إله، لا إله هو المعبود، والإله المعبود المطاع المتبع، والخبر محذوف تقديره لا إله حق، لا معبود حق إلا الله. أما المعبودات الموجودة فهي معبودة بالباطل، فالشمس عبدت بالباطل، والقمر عبد بالباطل، والنجوم عبدت بالباطل، والأنبياء والأولياء والأنبياء والملائكة كلهم لا يستحقون العبادة، عبادتهم بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أما من فسر الإله بأنه الخالق لا خالق إلا الله فهذا يوافق ما عليه المشركون، فإن المشركين يقولون لا خالق إلا الله، وكذلك من قدر الخبر لا إله موجود إلا الله هذا ليس بصحيح، بل الآلهة موجودة، الآلهة متعددة وموجودة وكثيرة، لكن كلها معبودة بالباطل إلا الله فهو معبود بالحق سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد يسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد القصد والطلب، ويسمى التوحيد الإرادي الطلبي. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فيسمى توحيد المعرفة والإثبات، يسمى التوحيد العلمي، يسمى التوحيد الخبري، يسمى التوحيد القولي الاعتقادي، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات الأصل أنهما نوع واحد، لأن التوحيد يتعلق بإثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإثبات عموم قضائه وقدره وعموم مشيئته، فهو نوع واحد. لكن لما كثر الاختلاف حول الأسماء والصفات وثرت الشبه فصل عنه، فصار توحيد الأسماء والصفات اسما مستقلا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم أن التوحيد نوعان، أن التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد، ولا مشاحة في الاصطلاح. وجعل توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويسمى التوحيد العلمي الخبري، ويسمى التوحيد القولي الاعتقادي. والنوع الثاني والقسم الثاني توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الألوهية والعبادة، وهو التوحيد الإرادي الطلبي. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وأما التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فنوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالنوع الأول هو التوحيد في المعرفة والإثبات، هو إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإثبات عموم قضائه وقدره وعموم مشيئته، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وأول سورة طه وآخر سورة الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وكما دل عليه قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وكما دلت على ذلك سورة الإخلاص بكمالها. في أول سورة الحديد بيان هذا التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في آخر الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخرها. في أول سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، سورة قل هو الله أحد بكمالها. وأما النوع الثاني وهو توحيد المعرفة والإثبات، فمثل ما تضمنت قل يا، مثل ما دل عليه سورة قل يا أيها الكافرون بكمالها، وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، الآية من سورة آل عمران. وكما في أول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وجملة سورة الأنعام. ثم يقول العلامة ابن القيم وكل سورة في القرآن متضمنة لنوع القرآن، وغالب سور القرآن متضمن لنوع التوحيد، بل كل سورة في القرآن متضمنة لذلك. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو التوحيد العلمي الخبر، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بحقوقه، فذلك من مكملات التوحيد وحقوقه، وإما خبر عن إكرامه لأوليائه وما حصل لهم في الدنيا من الكرامة والنصر والتأييد وما يحصل لهم في الآخرة من العاقبة الحميدة والكرامة، فهذا جزاء أهل التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما حصل لهم في الدنيا وما يحصل لهم في الدنيا من الهزيمة والخذلان وما يحصل لهم في الآخرة من العذاب السرمدي، وهذا جزاء من خرج عن التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وفي جزاء أهله وفي شأن الشرك وأهله، فعلى هذا يكون القرآن كله في التوحيد، في التوحيد وحقوقه وجزاء أهله، وفي الشرك وأهله، وفي بيان الشرك والنهي عنه وجزاء أهله. فتوحيد العبادة هو التوحيد المطلوب، وهو الغاية المرضية لله عز وجل، وهو الذي من أجله خلق الخلق. فأمر خلق الله من أجله الخلق وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الجنة والنار وافترق الناس إلى شقي وسعيد، جدير بالعاقل اللبيب أن يعتني بهذا الأمر وأن يهتم به وأن يعرف معناه وحقيقته وأن يعرف ما يضاده وينافيه أو ينافي كماله الواجب حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يكون مؤمنا حقا. جدير بك أيها المسلم ويا طالب العلم أن تعتني بهذا التوحيد، تعرف هذا التوحيد ما هو، ما حقيقته. توحيد خلقك الله من أجله وأرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وهو سبب السعادة، وتركه سبب الشقاوة. جدير بك أن تعتني به وأن تتعرف على معناه وحقيقته وأن تعرف ما يضاده وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب. فالتوحيد الذي بعث الله برسله وأنزل به كتبه هو إفراد الله بالعبادة، هو إخلاص الدين لله، إخلاص التعلق لله، أن تفرد الله بجميع أنواع العبادة من صلاة
وصيام وزكاة وحج وبر للوالدين وصلة للرحم وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله ودعاء وخوف ورجاء ونذر وتوكل واستعانة واستغاثة وطواف إلى غير ذلك من أنواع العبادة، كلها تخص الله بها. واحذر أن يكون في عملك الشرك حتى لا ينتقض عليك هذا التوحيد الذي من أجله خلقك الله. فهذا هو التوحيد، وضده الشرك والكفر والنفاق. فالذين انحرفوا عن هذا في هذا التوحيد عن هذا التوحيد هم المشركون والكفار والمنافقون جميع أصنافهم وطبقاتهم، انحرفوا عن هذا التوحيد. جدير بالمسلم أن يعرف هذا التوحيد وأن يعرف ضده وما ينافيه. فالتوحيد كما عرفنا إفراد الله بالعبادة، إخلاص الدين لله، إخلاص التعلق لله، إياك نعبد وإياك نستعين، فادعوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الأمر الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. ما هو ضده وما هو الذي ينافيه حتى لا ينتقض عليك هذا التوحيد وهذا الإيمان؟ ضده الشرك، ضده الكفر بجميع أنواعه، ضده النفاق. وإذا كان الشرك لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر فإنه ينافي كماله، وكذلك الكفر إذا كان أصغر فإنه ينافي كماله، وكذلك النفاق إذا كان أصغر ينافي كماله الواجب. فالشرك والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا الشرك الأكبر. سوى غير الله بالله في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية فقد أشرك. إذا سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله في الربوبية في الأسماء والصفات في الألوهية هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو كل ما ورد تسميته من الذنوب شركا لكن ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ما ورد تسميته في النصوص شركا ولم يصل إلى حد الأكبر فهو الشرك الأصغر. ومن الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر ما يأتي. أولا الشرك الأكبر لا يغفره الله، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويخرج من ملة الإسلام، قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه. هذه أحكام الشرك الأكبر لا بد من معرفته. الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فمن مات عليه فهو غير مغفور بنص القرآن إن الله لا يغفر الشرك به. ثانيا يحبط جميع الأعمال، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثالثا يخرج من ملة الإسلام. رابعا يخلد صاحبه في النار، قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر في أصح قولي العلماء لدخوله في عموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال بعض العلماء يكون تحت المشيئة كالكبيرة. وثانيا الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط ولا يحبط جميع الأعمال، يحبط العمل الذي قارنه فقط ولا يخرج ثالثا لا يخرج من ملة الإسلام، ورابعا ولا يخلد في النار، بل يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. فإن رجحت الحسنات فإنه لا يعذب به، وإن رجحت السيئات عذب به. ومن هنا يتبين خطر الشرك، ولا سيما الشرك الأكبر، خطر الشرك الأكبر يتبين خطر الشرك الأكبر بما يأتي. أولا، الشرك بالله أعظم الذنوب، الشرك بالله أعظم الذنوب، لأن الله لا يغفره لمن لقيه به، بخلاف غيره من الذنوب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا، الشرك بالله أظلم الظلم وأقبح القبيح، الشرك بالله أظلم الظلم وأقبح القبيح، لأنه تنقص لله وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى، كما قال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالمشرك عدل غير الله بالله، فهو أظلم الظلم وأقبح القبيح. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأي ظلم أعظم من أن يضع الإنسان العبادة في غير موضعها؟ العبادة لا تصح إلا لله، فالمشرك وضعها في غير موضعها فعبد غير الله، فوقع في أظلم الظلم وأقبح القبيح. عدل غير الله بالله وتنقص رب العالمين. ثالثا، الشرك بالله مناقض للمقصود بالخلق والأرض، الشرك بالله مناقض للمقصود بالخلق والأمر. المقصود بخلق الخلق أن يعبدوا الله، والله تعالى أمرهم بأن يعبدوه ويخلص له العبادة، فالشرك يناقض هذا المقصود. الشرك بالله مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وهذا غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والخضوع والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، لا صلاح للعالم إلا بالتوحيد والإيمان. فمتى خلا العالم من الإيمان والتوحيد خرب وقامت القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذا صلاح هذا العالم بالتوحيد والإيمان، بقاؤه بالتوحيد والإيمان، فإذا خلا من التوحيد والإيمان خرب هذا العالم. ولهذا في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات بريح طيبة تقبضهم من جهة الشام، تأتي من جهة الشام وبعض الروايات من جهة اليمن، حتى لو كان الواحد من المؤمنين في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، فلا يبقى إلا الكفرة يتهاردون تهارج الحمر، يتناكحون في الأسواق، يتسافتون كالحمر والعياذ بالله، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ويتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الشيطان، فعليهم تقوم الساعة تنفطر السماء، تنشق، تنكدر النجوم، يخرب هذا العالم بسبب خلوه من الإيمان والتوحيد. ومتى كان الإيمان والتوحيد موجودا فإن صلاح هذا العالم لا يزال باقيا. رابعا، الشرك، الشرك بالله تشبيه للمخلوق، تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس، في خصائص الربوبية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الخوف والرجاء والدعاء والتوكل وسائر أنواع العبادة بالله عز وجل. خامسا الشرك بالله هضم لجناب الربوبية وسوء ظن برب العالمين. إذ من خصائص الله عز وجل من خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يجب أن تكون الخشية والتعظيم والإجلال والدعاء وسائر أنواع العبادة لله عز وجل، وهذا واجب شرعا وعقلا وفطرة. وهذه الأمور التي يتبين بها خطر الشرك توجب للعبد شدة الخوف من الشرك والحذر على نفسه، والحذر حذر الإنسان أن يحذر أن يقع في شيء من الشرك، وأن يخاف على نفسه أن يقع في هذا الشرك، في هذا الذنب العظيم والحب الكبير. يوجب للعبد خطر الشرك يوجب للعبد أن يخاف على نفسه وأن يحذر من الوقوع في الشرك، وأن يسد خوفه من الوقوع في هذا الذنب العظيم والحب الكبير، وأن يتعرف الشرك وأنواعه وأسبابه وذرائعه حتى يحذر من الوقوع فيها. وثبت في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من دعاء إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس. إبراهيم الخليل الذي فارق الناس من أجل الله ووقف وسماه الله أمة وحده، ووقف كالجبل الأشم، وقف وقفة صامدة كالجبل لا يتزعزع، وقف أمام أبيه وأمام قومه، كسر الأصنام بنفسه وبقي وحده وفارق الناس جميعا، يخاف على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام. قال الله عنه يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم الخليل الذي بعثه الله أمة وحده وسماه الله حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا، حنيف مائل عن التوحيد، مائل عن الشرك إلى التوحيد، مائل عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، وفارق الناس ووقف صامد كالجبل العظيم أمام عباد الأصنام والأوثان وكسرها كلها ووضع الفأس على الصنم الكبير وصبر حتى ألقاه في النار ليحرقوه، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذا كان هذا إبراهيم الخليل يخاف على نفسه وبنيه، من هم بنوه؟ أنبياء كلهم، إسحاق رزقه الله، إسحاق وإسماعيل وهما نبيان كريمان، وإسحاق رزقه الله يعقوب وهو نبي، ويعقوب رزقه الله وصفه نبي، سلالة أنبياء. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. يخاف على نفسه وبنيه الأنبياء من عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا إبراهيم الخليل الذي قال الله لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يخاف، فكيف الواحد منا ما يخاف؟ ولهذا قال إبراهيم التيمي تعليقا على هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ومن يأمن البلاء؟ إذا كان إبراهيم الخليل يخاف من عبادة الأصنام ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لأن الصحابة الذين عرفوا الشرك وخبروه وذاقوا مرارته ما يقعون فيه، بخلاف من نشأ في الإسلام ولم يعرف الشرك فليقع فيه ويظن أنه توحيد، مثل ما حصل لعباد الأصنام والأوثان الآن، عباد القبور، تجد يطوف بالقبر ويدعوه من غير الله وأنذر له، فإذا قلت له هذا شرك، فإذا قلت له هذا شرك قال لا ما هو هذا شرك، هذا محبة للصالحين، هذا توسل وهذا تشبع بهم، ما عرف الشرك، ما عرف، بخلاف الصحابة الذين كانوا على الشرك قبل الإسلام ثم هداهم الله للإسلام، عرفوا الشرك وخبروه وذاقوا مرارته فلا يقعون فيه. لكن من نشأ في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية ولا يعرف الشرك قد يقع فيه وهو لا يشعر. ومن هنا يتبين فضل الصحابة على أبنائهم وعلى من بعدهم، لهم ميزة، ذاقوا، عرفوا الشر ثم عرفوا الخير، ذاقوا مرارة الشرك وخبروا الشرك وعرفوا فلا يقعون فيه، بخلاف من بعدهم فإن من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية ولم يعرف الشرك وأنواعه قد يقع فيه ويظن أنه توحيد. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فجدير بالإنسان أن يخاف على نفسه، وحقيقة الخوف من الشرك توجب للعبد الابتهال إلى الله والتضرع إليه وصدق الالتجاء إليه وسؤاله أن يجنبه الشرك، والبحث عن الشرك ووسائله وذرائعه المفضية إليه حتى يحذرها وحتى لا يقع فيها. هذه حقيقة الخوف من الشرك، يخاف حقيقة يبتهل إلى الله ويصدق الالتجاء إليه ويتضرع إليه ويبتهل إليه في أن يجنبه الشرك، ومع ذلك يبحث ويفتش وينقب عن الشرك وذرائعه وأنواعه ووسائله ويتعرف عليها حتى لا يقع فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما عظيما، يقول رحمه الله: الشرك نوعان، الشرك نوعان أكبر وأصغر، الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما مات على التوحيد، من خلص منهما مات على التوحيد ودخل الجنة، فمن خلص منهما دخل الجنة. الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما يعني تخلص من الشرك الأكبر والأصغر دخل الجنة، ومن مات على الأكبر على الشرك الأكبر دخل النار، ومن مات على الشرك الأصغر مع حسنات راجحة على سيئاته دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك، ومن رجحت سيئاته على حسناته عذب بهذا الشرك، الشرك الأصغر. فالشرك يؤاخذ به الإنسان إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالشرك يؤاخذ به في حالتين: إذا كان أكبر وإذا كان كثيرا أصغر. إذا مات على الشرك الأكبر صار من أهل النار، إذا مات على الشرك الأصغر له حالتان: إما أن تكون له حسنة راجحة أو تكون له سيئة راجحة. هي الراجحة في السيئات سقط الشرك، سقط ما يقابله من الشرك وغلب الحسنات، لأن توحيد كثير في جانب إخلاص جانب شرك قليل. وهي الراجحة في السيئات على الحسنات عذب بهذا الشرك الأصل. الشرك كما سبق يكون أكبر وأصغر، وهو يكون في الربوبية، الشرك يكون في الربوبية ويكون في الأسماء والصفات ويكون في الألوهية، ويقابل أقسام التوحيد الثلاثة. الشرك يكون في الربوبية ويكون في الأسماء والصفات ويكون في الألوهية. فالشرك في الربوبية نوعان أو قسمان. القسم الأول شرك التعطيل، النوع الأول شرك التعطيل، والنوع الثاني شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماء الرب وصفاته وربوبيته. فالنوع الأول هو شرك التعطيل، له أمثلة. من أمثلته شرك فرعون، فإن فرعون أنكر الرب العظيم، قال الله سبحانه وعنه وما رب العالمين، وقال لقوم، وقد أخبر الله أن فرعون قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، وقال الله عنه في آية أخرى أنه قال أنا ربكم الأعلى. ففرعون معطل، عطل الرب وأنكر الرب سبحانه وتعالى. ومن أمثلة هذا النوع شرك التعطيل شرك الفلاسفة المتأخرين، أرسطو والفارابي وابن سينا والنصيري الطوسي. إذا قيل الفلاسفة فالمراد الفلاسفة المتأخرون الذين يتزعمهم أرسطو، ويسمون الفلاسفة المشائين، بخلاف الفلاسفة الذين سبقوا أرسطو فإنهم يعظمون الشرائع والإلهيات ويثبتون في الجملة، يثبتون وجود الله ويثبتون الشرائع والإلهيات، حتى جاء أرسطو وكان يتزعم الفلاسفة المشائين، يسمون الفلاسفة المشائين، ولعلهم يدرسون نظرياتهم وهم يمشون. فابتدع القول في قدم العالم وكان مشركا يعبد الأصنام. فإذا الفلاسفة شركهم شرك، مثال من أمثلة شرك التعطيل، الذين يقولون بقدم العالم وأبديته وأنه لم يزل ولا يزال، والحوادث عندهم بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. إذن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، العالم قديم ولا يقول إن الله خلقه بقدرته ومشيئته، وإذا كان قديم يكون لا خالق له وليس له أول، العالم قديم أبدي، فهم ينكرون وجود الله. فمذهبهم إثبات وجود لله مجرد عن الماهية والصفة، بل هو الوجود المطلق لا يعرض لشيء من الماهيات، ولا يقوم به وصف، ولا يتخصص به نعت. وهذا هو التوحيد عندهم، التوحيد عندهم إثبات وجود لله مجرد، كفرهم يسمونه توحيد، ووجوده وجود مطلق. ومن فروع هذا التوحيد الذي هو من أعظم الكفر إنكار ذات الله سبحانه وتعالى، والقول بقدم الأفلاك، وإنكار أسماء الله وصفاته، وقول بأن الله لا يعلم عدد الأفلاك ولا عدد الكواكب ولا يعلم شيئا من المعينات الموجودة البتة، ولا يوصف الله بالقدرة فلا يقدر على شق الأفلاك ولا خرقها ولا يقدر على قلب شيء من أعيان العالم. من فروع هذا التوحيد إنكار الملائكة وأن الملائكة عبارة عن أشكال نورانية، أشكال نورانية يعني أمور خيالية. ومن فروع هذا التوحيد إنكار الكتب المنزلة والقول بأنها الكتب عبارة عن فيض فاض من العقل الفعال، أمور معنوية تفيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية فيحصل لها تصور وتصديقات بحسب ما قبلته منه. ومن فروع هذا التوحيد إنكار النبوة والرسالة والقول بأن النبوة مكتسبة وأنها حرفة من الحرف كالولاية والسياسة وليست هبة من الله، والنبي رجل عبقري له صفات يتحصل عليها بالمران والخبرة. ومن فروع هذا التوحيد إنكار الشرائع وأنه ليس هناك شرائع ولا حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي. ومن فروع هذا التوحيد إنكار البعث والجزاء والبعاد والجنة والنار، ويقولون هذه أمور أمور أمثال مضروبة للعام لتفهيم العوام فقط. ومن أمثلة هذا الشرك وشرك التعطيل شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون الوجود واحد، ورئيسهم العربي يقولون الوجود واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. هذا شرك في الربوبية التعطيل. ورئيسهم ابن عربي رئيس وحدة الوجود، ابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني والقونوي وغيرهم الذين تستروا باسم الإسلام ومزجوا إلحادهم، كسوا إلحادهم حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق حتى راجع على ضعفاء الأبصار، لأنهم منافقون زنادقة للاتحاد، منافقون زنادقة يتسترون باسم الإسلام ويمزجون بشيء من الحق فيخفى أمرهم على ضعفاء البصائر. ومن أمثلة هذا الشرك شرك التعطيل شرك غلاة القرامطة، غلاة الجهمية والقرامطة الذين أنكروا أسماء الرب وصفاته. هذه كلها أمثلة للنوع الأول من شرك الربوبية وشرك التعطيل، شرك فرعون، شرك الفلاسفة، شرك طائفة أهل وحدة الوجود، شرك غلاة الجهمية والقرامطة الذين أنكروا أسماء الرب وصفاته، نفوا أسماء الرب وصفاته. النوع الثاني من الشرك الربوبية شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماء الرب وصفاته وربوبيته، وهذا له أمثلة. من أمثلته شرك المجوس القائلين بخالقين وإلهين النور والظلمة، وإسناد الحوادث حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن أمثلة أيضا الشرك المثلثة من النصارى الذي يقول الآلهة ثلاثة، الذين يقولون الآلهة ثلاثة الأب والابن وروح القدس. ومن أمثلة هذا النوع أيضا شرك الصابئة الذين يقولون إن الكواكب العلويات مدبرة لأمر هذا العالم، الكواكب العلويات مدبرة لأمر العالم، فهؤلاء أيضا شركهم من هذا النوع شرك الصابئة. ومن أمثلة هذا النوع من الشرك شرك بعض شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف في هذا الكون وأن روح الميت تخرج وتتصرف في هذا الكون تجلب نفعا وتدفع ضرا وتجيب من دعاها وتحمي من لاذ بحماها. يزعمون أن روح الميت تتصرف تجلب له نفعا وتدفع ضرا، هي تجيب من دعاها تحمي من لاذ بحماها واستجار بها، فهذا شرك في الربوبية. ومن أمثلة هذا النوع الشرك في الربوبية شرك من قال مطرنا بنجم كذا أو نوع كذا، معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر. وقد يقال أن هذا داخل فيما سبق في شرك الصابعة، فمن قال مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهو مشرك. هذه هي أنواع الشرك في الربوبية. أما الشرك في الأسماء والصفات فهو نوعان أيضا، الشرك في الأسماء والصفات نوعان. النوع الأول اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله عز وجل، اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى، كاشتقاق المشركين اسم اللات من الإله، اشتقاقهم اسم اللات من الإله، واشتقاقهم اسم العزى من العزيز، واشتقاقهم اسم المنات صنم المنات من المنان. اشتقوا للصنم اللات اسما من اسم الله من اسم الإله، واشتقوا للعزى صنما من العزى الصنم من اسما من اسم الله العزيز، واشتقوا لصنم مناه اسما من اسم المنان. النوع الثاني شرك مشبهة، الذين يشبهون الله، يشبهون صفات الله بصفات خلقه، فيقول أحدهم لله يد كيدي، واستواء كاستوائي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري. هؤلاء المشبهة غالبهم من الشيعة، ولاة الشيعة كالبيانية الذين ينتسبون إلى بيان بن سمعان، السالمية الذين ينتسبون إلى سالم الجواليقي. قال بعضهم إن الله على صورة الإنسان، قال بعضهم إن الله ينزل عشية عرفة على جمل ويصافح ويحاضر ويسامر ويعانق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء المشبهة كفرة، شرك في شبه الله بخلقه، هم أشركوا في أسمائه وصفاته. ومن شبه الله بخلقه فلا يعبد الله على الحقيقة، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره. وهو أيضا مشابه للنصارى الذين عبدوا غير الله وقالوا بالتثليث، ولهذا يقول العلامة القيم من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. وكذلك أيضا بين أن من أن المشبه إنما يعبد وثنا، قال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. فالمشبه ما يعبد الله حقيقة، وإنما يعبد وثنا، خيله صوره ونحته له فكره. لسنا نشبه وصفنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. أما النوع الثالث هو الشرك في الألوهية والعبادة، الشرك في الألوهية والعبادة، وهذا هو الشرك الأعظم، وهو شرك أهل الجاهلية. إذن الشرك يكون في الربوبية كما سبق، ويكون في الأسماء والصفات، ويكون في الألوهية. فالشرك في الألوهية والعبادة هو الشرك الأعظم، وهو شرك أهل الجاهلية. وهو اعتقاد شريك لله تعالى في الألوهية والعبادة أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. هذا هو الشرك الأكبر في الألوهية، اعتقاد شريك لله في الألوهية والعبادة أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. أما الشرك الأصغر في العبادة فإنه الشرك الأصغر هو الذي لم يصل إلى حد الأكبر، وكل ما ورد تسميته شركا لكنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، فلا يكون شركا في العبادة ولا يكون ناقضا من نواقض الإسلام. أما الشرك الأكبر فهو اعتقاد شريك لله في الألوهية والعبادة أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو الشرك الأعظم، وهو شرك أهل الجاهلية. وهذا له أمثلة وأنواع كثيرة، لا بد أن يكون المؤمن وطالب العلم على بصيرة من هذه الأنواع. النوع الأول أو المثال الأول من الشرك في العبادة والألوهية الشرك في المحبة، الشرك في المحبة، وهو أن يتخذ ندا، وهو أن يتخذ من ندا من دون الله يحبه كما يحب الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين، من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة. أو المعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهتهم. والشرك في المحبة هو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، والشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، كما أخبر الله تعالى عن المشركين في النار أنهم قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هكذا يقولون في النار، يقولون لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بهم بأي شيء؟ سووا آلهتهم برب العالمين في المحبة والتعظيم، لا في الخلق والرزق، ما يقولون تخلق وترزق، بل سووهم بها في المحبة. ودليل هذا الشرك قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمراد بالمحبة محبة العبادة التي مع خضوع وذل للمحبوب، المراد بالمحبة المحبة التي مع خضوع وذل للمحبوب ورجاعه وتعظيم وإجلال، لا بد من هذا. المراد بالمحبة محبة العبادة التي مع خضوع وذل للمحبوب وتعظيم ورجاء له، وكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاءه، على قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاءه. فالعبادة تتضمن غاية الحب لله وغاية الذل لله، غاية تتضمن العبادة غاية الحب وغاية الذل لله، فهذان الأمران يدور عليهما فلك العبادة، والذي يديره هو أمر الله، أمر الله ورسوله بالفعل وبالكف، بفعل الشيء وبكف. ولا يقوم دين الله إلا بالإخلاص، إخلاص العمل لله وإحسان العمل وإتقانه بأن يكون موافقا لشرع الله. والله تعالى إنما يرضى منا الإخلاص والإحسان لا كثرة العمل، فالعارف بالله هو الذي يعتني بالإحسان، والجاهل لا يبالي بإحسان. ولهذا يقول العلامة المقيم أبيات عظيمة من أحسن ما قيل في هذا، في بيان محبة العبادة، وأن عبادة الله إنما تقوم على غاية الحب وغاية الذل. يقول رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما أصلان، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو لابتداع أو له الوصفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. هذه الأبيات أبيات عظيمة. يقول رحمه الله: وعباده الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. قطب العبادة غاية الحب غاية الذل، غاية الحب لله مع غاية الذل والخضوع لله. يؤدي الإنسان العبادة مع غاية الحب لله وغاية الذل، هذا لقطب العبادة. وعليهما فلك العبادة دائرة، فلك العبادة يدور على غاية الحب وغاية الذل. فلك العبادة ما يدور حتى تدور القطبان. ما هما القطبان؟ غاية الحب ما غاية الذل. عليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. طيب ما الذي يدير هذا الفلك؟ قال: ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا الذي يدير، يدير فلك العبادة ما هو؟ الأمر، أمر الله ورسوله. افعل لا تفعل، افعل الأوامر لا تفعل النواهي. فغاية الحب لله تستلزم فعل الأوامر، غاية الذل لله تستلزم ترك النواهي. رأيتم عظم هذه الأبيات؟ وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، قطبان العبادة. وعليهما فلك العبادة دائرة ما دار حتى قامت القطبان. ما الذي يديره؟ ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. افعل لا تفعل، طلب الفعل طلب الكف. غاية الحب تقتضي فعل الأوامر، غاية الذل تقتضي ترك النواهي. وأيضا لا بد من الإخلاص وإحسان العمل، لا بد للعمل هذا، عملك الذي تعمله من صلاة وصيام وزكاة لا بد أن يكون خالصا لله، هذا أصل من الأصول. فإن كان لغير الله ما أصل. ولا بد أيضا أن يكون العمل حسن قائم موافق لشرع الله. ولهذا قال: فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما أصلان، ولا تصح العبادة ولا يكون عبدا لله إلا بهذا الأصلين. فإذا تم له هذان الأصلان نجا من غضب الله، وإلا فهو في غضب الله. لمن من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. ما ينجو من غضب الله ولا ينجو من النار إلا من أخلص العمل لله وكان عمله موافقا لشرع الله. ولهذا يقول الله تعالى في بيان هذين الأصلين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا هذا الإحسان، ولا يشرك في عبادة ربه هذا الإخلاص. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة. من يسلم وجهه لله يخلص هذا الإخلاص، وهو محسن هذا الإحسان. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه. أسلم أخلص العمل لله وهو محسن، أسلم العمل وإتقان. ولهذا قال رحمه الله: فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما أصلان، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت فيه الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو لابتداع أو له الأصلان. مشرك إذا فقد الإخلاص، لابتداع إذا فقد موافقة الشر، إما هذا وإما هذا وإما له الأمران. والناس بعده فمشرك بإلهه أو الابتداء، إما مشرك لأنه ما أخلص العمل الله، أو الابتداء لأن عمله غير موافق لشرع الله، أو له الوصفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. ليس المراد كثرة العمل، قد يعمل الإنسان عمل مبتدع لكن ما يرضاه الله، لكن بأحسنه مع الإيمان، إيمان وإخلاص مع عمل حسن موافق للشرع. فالعارفون مرادهم إحسانه، العارفون مرادهم إحسان العمل وإتقانه موافقة للشرع وكونه خالصا لله، والجاهلون عموا عن الإحسان. إذن المراد بالمحبة محبة العبادة التي تقتضي كمال الذل وكمال المحبة، والرجاء كذلك لا بد منه لأنه مستلزم للرجاء، لأن المحبة العبادة مفصودة بالخوف والرجاء. أما المحبة المنفردة عن الذل والخضوع فلا تكون عبادة، بل تكون محبة طبيعية كمحبة المال ومحبة الولد ومحبة الصديق، هذه تسمى محبة طبيعية ليست محبة عبادة. محبة العبادة كما سمعتم هي التي تقتضي كمال الذل، كمال المحبة وكمال الذل. أما إذا فرجت عن ذلك فلا تكون محبة عبادة بل تكون محبة طبيعية. وهي أنواع المحبة الطبيعية أقسام يقسمها بعض العلماء، فيقول المحبة التي غير محبة العبادة أنواع، منها النوع الأول محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء، هذه محبة طبيعية. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده. الثالث محبة تقدير واحترام وإجلال كمحبة الولد لوالده. الرابع محبة أنس وألف كمحبة المشتركين في صناعة أو تجارة، محبة الطلبة بعضهم لبعض، هذه محبة أنس وألف، هذه كلها من أنواع المحبة الطبيعية. المثال الثاني من أمثلة أو النوع الثاني أو المثال الثاني من أنواع الشرك في العبادة الشرك في الخوف، الشرك في الخوف، وهو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، فهذا شرك أكبر لأنه اعتقاد للضر والنفع في غير الله. قال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوا، وقال وإياي فارهبوا، فإياي فارهبوا، قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والمراد بالخوف خوف العبادة، وهو الخوف الذي يكون معه تعظيم وإجلال للمخوف، تعظيم وإجلال وخشية للمخوف ورجاء له، هذا هو خوف العبادة، وهو المسمى بخوف السر، وهو الخوف الذي يكون وراء الأسباب، فيما وراء الأسباب، كأن يخاف منه أن يقطع رزقه بسره لا بسبب ظاهر، أو يخاف منه أن يمرضه، أو يخاف منه أن يسلط عليه عدوه، أو يخاف منه أن يحرمه من دخول الجنة، أو يخاف منه أن يدخله النار بسره لا بسبب ظاهر. يخاف يكون مع خوف وإجلال وتعظيم وخشية ورجاء له، هذا الخوف الذي يكون فيما وراء السبب، ما يخاف لأنه أمامه سبب، بل يخاف لأنه يعتقد أن هناك سر يستطيع أن يغفر ذنبه، يستطيع أن يسلط عليه عدوه، يستطيع أن يقطع رزقه، يستطيع أن يميت ولده، يستطيع أن يحرمه دخول الجنة يقتل، فهذا شرك أكبر. أما إذا خاف من شيء أسبابه ظاهرة فهذا لا يكون خوف عبادة، كان يخاف من السباع يبتعد عنها، يخاف من الحيات والعقارب، يخاف من عدو سلطان ظالم، هذا أسبابه ظاهرة لا يكون شرك، بل هو خوف طبيعي. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فخرج منها خائفا يترقب، خائف من فرعون، فرعون معه أسباب ظاهرة ملك ظالم كافر جبار يخشى أن يبطش به. ولهذا جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. هل هذا شرك؟ لا، هذا خوف طبيعي لأن أسبابه ظاهرة أمامك. لكن تخاف من ميت، تخاف من ميت أنا من الولي فلان يقطع رزقك، تخاف من هذا الميت أن يحرمك دخول الجنة، أن لا يغفر ذنبك، أن يسلط عليك عدوك، لأنك تعتقد أنه يستطيع بسره لا بسبب الله. هذا هو الشرك. ولهذا لا بد مع الخوف في عبادة الله من المحبة والإجلال والتعظيم. فمن أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، ومن خضع على شيء ولم يحبه لم يكن عابدا له، فلا يكون عابدا له. ولهذا لا بد أن يكون في عبادة الله أن يكون العبد لا يكون عابدا له حتى يكون الله أحب إليه من كل شيء وأعظم عنده من كل شيء. فمن أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، ومن خضع لشيء ولم يحبه لم يكن عابدا له. كالعدو تخضع له لكن ما تحبه، العدو أو السلطان أو ظالم، فهذا تخضع له لكن لا تحبه. ومن أنواع من أمثلة الشرك من الأمثلة والأنواع من أنواع الشرك في العبادة الأولية الشرك في الرجاء. الشرك في الرجاء وهو أن يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أن يحصل له مطلوبه من جهته. أن يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أن يحصل له مطلوبه من جهته. ومثال ذلك الذين يرجون الأموات فيدعونهم من دون الله ويذبحون لهم ويذرونهم رجاء أن تحصل لهم مطالبهم من نصر أو رزق أو شفاعة، هذا شرك أكبر. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه. والمراد بالرجاء رجاء العبادة هو رجاء السر الذي يكون فيما وراء الأسباب، كان يرجو ميتا أو غائبا يرجوه بسره، يرجوه أن ينصره على عدوه، أو يرجوه أن يدخله الجنة، أو يرجوه أن يسلمه من النار. أو يرجوه أن لا يحرمه دخول الجنة. هذا يرجوه بسره لا بسبب ظاهر. فهذا شرك أكبر. والمراد بالرجاء رجاء العبادة الذي يكون معه محبة للمرجو وذل وخضوع. هذا هو رجاء السر رجاء العبادة، يكون معه ذل وخضوع ومحبة للمرجو. وكل محب وكل راجل فهو محب، كل محب فهو خائف راجي بالضرورة، وهو يرجو حصول المطلوب ويخاف من فواته، فهو راجي خائف بالضرورة، كل راجي خائف بالضرورة، فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه. فهذا رجاء السر وهو الرجاء الذي يكون فيما وراء الأسباب، سوى ليس الظاهرة، يرجوه بسر لا بسبب الظاهر، يرجوه أن ينصره على عدوه، يرجوه أن يغفر ذنوبه، يرجوها أن يوفقه. فهذا هو رجاء السر وهو رجاء العبادة. أما من رجاء حيا حاضرا فيما يقدر عليه فهذا ليس بشرك، لأنه رجاء عادي، ترجو أخاك أن يساعدك في إصلاح سيارتك أو في بناء بيتك، ترجوها أن يقرضك مالا، هذا ليس شركا لأنه رجاء عادي أسبابه ظاهرة. رجاء العبادة هو رجاء السر الذي يكون فيما وراء الأسباب. ولهذا فإن العبادة التي أمر الله بها هي التي تتضمن معنى الحب ومعنى الخوف ومعنى الرجاء. العبادة تتضمن عبادة الله تضم معنى الحب ومعنى الخوف ومعنى الرجاء، ولها ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. لا بد من اجتماعها في العبادة: المحبة والخوف والرجاء. وهذه الأركان الثلاثة موجودة في فاتحة الكتاب في الآيات الثلاث: الحمد لله رب العالمين، هذا المحبة، الرحمن الرحيم، هذا الرجاء، مالك يوم الدين، هذا الخوف. هذه أركان المحبة في الآيات الثلاث من آية البقرة. فمن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد، ومن عبد الله بواحد منها وتعلق بواحد منها فإنه لم يكن عبد الله الحقيقة. فمن عبد الله بالحب وحده فهو صوفي زنديق، هذه طريقة الزنادقة. يقول واحد: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون في أسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذه طريقة الزنادقة، ما يعبد الله بالخوف والرجاء. والله تعالى قال عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال عن أوليائه يدعون ربهم خوفا وطمعا. وإذا عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، طريقة الخوارج، من الخوارج يعبدون الله بالخوف وحده. وإذا عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، من المرجئة. وإذا عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن واحد. وفق الله الجميع على طاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الثاني يقول: إذا علمت أن المحل التجاري الفلاني هو لفلان الصوفي أو غيره من المبتدعة، فهل يجوز الشراء من ذلك المحل مع إمكان الشراء من غيره؟
ينبغي للإنسان، ينبغي للمؤمن أن يكون امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر على قدر استطاعه. ومن انكار المنكر على الصوفي الا تشتري منه الا اذا استطعت ان تنصحه وان يقبل نصيحتك ثم تشتري منه تشيعا له فلا باس، ينبغي هجره، من هجره الا تشتري منه. واذا هجر اهل الخير واهل التوحيد والايمان هجر الصوفية ولا يشتروا منهم أثر عليهم وتواصوا بذلك، فالمقصود أنه ينبغي هجره، كما أنك لا تجيب دعوته فكذلك لا تشتري منه، إلا إذا كان في شرائك منه فائدة، يعني تنصحه تذكر بالله ويقبل منك ويستفيد، هذا طيب.
وهذا يقول: هناك من يفسر لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد من ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق بالله، فهل لهذا التعريف أصل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يعني إيش
إخراج اليقين الفاسد من ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق بالله؟
ما أعرف هذا، لكن من شروط كلمة التوحيد اليقين، اليقين المنافي للشك والريب، وأن تتيقن معنى هذا الكلام، وأن معناها نفي العبادة عن غير الله، وهذا لا شك أنه فاسد، عبادة غير الله فاسدة، فلا بد أن تنفيها وتنكرها. أما قوله من القلب، يعني من اعتقاده، إذا أراد المقصود من اعتقادها، لا، القلب الموحد لا يدخل هذا اليقين الفاسد، ما يسمى يقين، يقول اليقين الفاسد، خذ اليقين الفاسد، ما يسمى يقين. المؤمن ليس عنده يقين فاسد، المؤمن عنده يقين صحيح، هو توحيد الله والإيمان به. فكيف يقول يخرج اليقين الفاسد؟ معناه مراد ينفي العبودية عن غير الله بأنواعها وتثبتها لله، لا إله إلا الله، لا معبود حق الله، وكذلك ذلك عن يقين لا شك فيه. هذه من شروط كلمة التوحيد، اليقين المنافي للشك والريب، ما يكون عندك شك، استحقاق الله للعبادة وأنه مستحق العبادة وأن عبادة غيره بالباطل، عن يقين منافي للشك والريب. نعم. من باب الهجر إنكار ومنكر، نعم، لا، إذا كان لا يستفيد، إذا كان لا يستفاد، وكذلك غيره من المعاصي، حتى العاصي، إذا كان في هجرك إياه فائدة فهجره، حتى عن الكلام العاصي لا تكلمه إذا كان فائدة، وإن كان ترك الكلام أو الهجر يسبب شر فلا تهجره، بل استمر في نصيحته. ها؟ بس استخراج اليقين الفاسد، يعني كان عنده يقين فاسد المؤمن ما عنده يقين فاسد. الفاسد اليقين ما ليس في قلب المؤمن يقين فاسد، بل في قلب المؤمن يقين صحيح، وهو التيقن بأن الله مستحق للعبادة وحده دون ما سواه. على كل حال الحصر معروف، لا إله إلا الله، لا معبود حق الله، فيها نفي وإثبات، هذا لا بد منه، في تنفي الألوهية عن غير الله وتثبت غير الله، لا بد من اعتقاد المؤمن بهذا. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: في قريتنا ساحر وأريد أن أبلغ عنه ولكني أخاف أن يفعل بي شيئا، فهل هذا يعتبر شرك الخوف؟
لا شك أن هذا خوف، خوف من المخلوق. قد يقال أن هذا أسبابه ظاهرة، معه أسباب من حي الحاضر، قال: لكن لا ينبغي الإنسان، لا ينبغي لك أن تخاف منه، بل عليك أن تقوي رجاءك بالله، وأن تثق بالله، وأن تعتمد عليه وتتوكل عليه، هو لا يضرك، والحمد لله تتحصن بالأوراد، بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية، ما يضرك، وهو لا يعلم الغيب. إذا كان يعتقد أنه يضره بسره أو أنه يعلم الغيب، هذا شرك، هذا كفر أكبر والعياذ بالله. فعليك أن تبلغ عنه، الواجب عليك أن تبلغ به وأن ترفع به لأولاة الأمور حتى يحال المحكمة الشرعية، حتى يقتل حد السحر ضربه بالسيف، وما زال الناس يبلغون عنهم ولا أصابهم شيء. لا شك أن هذا جبن وخور، قال سبحانه: جبن وخور وضعه. فإذا كان يعتقد أن السحر يعلم عنه وأنه يضره بسره أو بمشيئته وقدرته، فهذا كفر أكبر، شرك أكبر. قال الله تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يضرك إلا ما قدر الله لك. فعليك أن تثق بالله، وأن تقوي رجاءك بالله، وأن تعتمد على الله وتتوكل عليه، وأن تعلم أن هذا الساحر لا قدرة له ولا يستطيع أن ينفعك ولا يضرك. عليك أن تبلغ وأن ترفع به إلى ولاة الأمور حتى يحال المحكمة الشرعية. نعم.
وهذا يقول: قلتم حفظكم
الله في الشرك الأصغر إنه لا يغفر، أي سيعذب صاحبه، ثم قلتم إنه داخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فنرجو الجمع بين القولين.
نعم، يعذب به إذا كان رجحت السيئات كما سبقت، إذا رجحت السيئات عذب به، فإن رجحت الحسنات يسقط ما يقابله الحسنات ولا يعذب، لكن الحسنات كثيرة صار مغمور فيها، توحيد كثير وإخلاص كثير جانب شرك قليل، وهو لا يغفر، فهو إما أن يعذب به وإما أن يسقط ما يقابله من الحسنات، فإذا كانت الحسنات كثيرة سقط ما يقابله، وإذا كانت السيئات راجحة عذب به. قال بعض أهل العلم إنه كالكبائر تحت مشيئة الله كالكبيرة، لكن ظاهر النصوص تأدب مع القرآن لأنه داخل يقول: إن الله لا يغفر الشرك به. نعم.
وهذا يقول: هل هناك نص يدل على إثبات الجسم لله؟
هذا لفظ مبتدا، إثبات الجسم ونفي الجسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولهذا سكت عنه السلف، فمن قال إن الله جسم أو قال إن الله ليس بجسم فهو مبتدع عند أهل السنة، بل إن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق ومتصف بالصفات التي وردت في الكتاب والسنة. نعم، فلا يقال إنه جسم، ومن قال ولا يقال إن الله ليس بجسم، ومن قال إن الله جسم عند أهل الحق يسأل، فإن كان مراده الحق قبل المعنى ورد اللفظ، وإن كان مراده وإن كان معنى باطلا رد اللفظ والمعنى جميعا. نعم.
وهذا
يقول فضيلة
الشيخ: هل اسم الإله من أسماء الله؟ وهل
يجوز التسمي
بعبد الله؟
ظاهر نعم أنه هو الإله، وهو الذي في السماء له وفي الأرض إله، ظاهر الأدلة نعم أنه من أسماء الله. نعم.
وهذا يقول: ما حكم سؤال الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟
هذا من البدع عند أهل العلم، من قال أسألك بجاه فلان أو بحق فلان أو بحرمة فلان، هذا من البدع، توسل بوسيلة غير شرعية فيكون من البدع. نعم. والواء الذي ينبغي التوسل بأسماء الله وصفاته بالعمل الصالح، بفقر الإنسان وحاجة لربه، ولله الأسماء والصفات فادعوه بها، ما تتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان، حق فلان لفلان وجاه فلان لفلان، لكن أنت عليك أن تتوسل بأسماء الله وصفاته بالإيمان بالله، بالتوحيد، بالعمل الصالح. نعم.
وكثير
منهم يسون تعمالهم
هنا، وبعضهم
قد يمنعهم جرحة المسائل
وفي المطاعم،
فلا حكم ذبائحهم وما يواجه تجاههم
ونسأل الله.
إذا ثبت أنه مشرك وأنه يدعو غير الله ويذبح ولم يتب فلا تصح ذبيحته، فلا بد من عرف شيئا من ذلك يبلغ المسؤولين حتى يبعد عن المسالخ، فلا فإذا كان يطوف بقبور تقربا إليها أو يذبح لغير الله أو ينذر أو يدعو غير الله أو كان لا يصلي أيضا في أصح قول أهل العلم يترك الصلاة فلا تصح ذبيحته. وعلى من عرف ذلك نبلغ المسؤولين حتى يبعد هذا المشرك عن الذبح. نعم.
وهذا يقول ما حكم قول العمر الطويل لله؟
هذا مقصود يعني من الله هذا المقصود كان العبارة يعني مقصود العمر الطويل لله مقصود أن العمر من الله العمر لله إلا إذا كان مقصوده شيء آخر يعني مقصوده يعني البقاء لله محتمل المقصود يعني البقاء لله وأن الله هو الباقي هذا حق هو الأول والآخر لكن العبارة فيها ليست بسليمة لأن كلمة العمر معناها العمر محدد والله تعالى هو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى ثبت في الحديث الصحيح في دعاء الاستفتاح أن الذي قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق الشيء وأنت الباطن فليس دونك شيء هذه ليست سليمة لأنها تشعر بالتحديد العمر محدد إلا إذا كان مقصوده المخلوق العمر لله يعني العمر من الله يعطيه المخلوق هذا شيء على حسب مقصوده وبكل حال فالأولى تركه. نعم.
حين قول أحدهم حياك الله يقول آخر حياك النبي فما حكم ذلك؟
ما أعرف معنى هذه الكلمة والذي ينبغي أن يرد عليه تحية يقول حياك الله حياك الله والنبي عليه الصلاة والسلام ميت كما قال إنك ميت وإنه ميت فكيف يقال حياك النبي وهو ميت في قبره لا يعلم قد يقال إنه إن هذه الكلمة تشعر بأنه يعتقد أن الرسول يعلم وأنه حي هذا غلط الذي ينبغي أن يقول حياك الله يرد عليه تحية ولا يقول حياك النبي. نعم.
وهذا يقول تعلمون حفظكم الله ما يحصل للمسلمين في البوسنة من قتل واضطهاد وإخراج من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله فهلا دعوت الله جزاك الله خيرا في هذا الجمع لعل الله أن يفرج عنهم ما هم فيه وجزاك الله خيرا.
نسأل الله أن يفرج كربة إخوان المسلمين في البوسنة وفي الشيشان نسأل الله أن يفرج كربتهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يرزقهم الثقة في دينه وأن يخالف بين كلمة أعدائهم وأن يخذل أعدائهم عاجلا غير آجل إنه على كل شيء وهذا من الابتلاء والامتحان فلا بد من ابتلاء المسلمين وامتحانهم فلا بد من الصبر والتحمل مع بذل الأسباب دعاء الدعاء لهم بظهر الغيب ومساعدتهم بما يستطيع الإنسان.